الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في درسنا الأخير بسبب شرح الحديث 20 من باب بيان كثرة طرق الخير، وقد قلنا لعل بقية من معنى الحديث بقيت، وسنأتي إلى شرحها في الدرس الآتي. سنتم شرح هذا الحديث لكن من خلال الحديث 21، لأن الحديث 21 يتناول الموضوع ذاته. الحديث 20 هو أن قبيلة من الأنصار اسمها بنو سلمة أرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى مكان قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لهم: بنوا سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، لا تفارقوها، تكتب آثاركم. وكررها مرتين: دياركم، الزموا دياركم، تكتب آثاركم. ذكرنا جانبا كبيرا من شرح هذا الحديث وأثر المشقة التي يراها الإنسان في الطاعات أو القربات التي ينهب بها، أثر ذلك في الأجر ومرضاة الله عز وجل عنه. الحديث 21، ومن خلاله سنكمل الكلام الذي قلناه بالأمس، يرويه أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، الذي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم جلبة قراءته، وأمر الناس أن يقرأوا القرآن عليه. نعم، قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، كان رجلا في المدينة يعني، لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، لا يترك صلاة إلا ويحضرها جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له أو فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، في الظلماء يعني في الليل، في الرمضاء في حر الهاجرة وقت الظهر. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إنني أريد أن يكتب لي من شال إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. رواه مسلم. وفي رواية: إن لك ما احتسبت، أي كتب الله لك أجر كل ما احتسبته لوجه الله. هذا الحديث يتضمن المعنى ذاته الذي رأيناه في الحديث السابق، وقد قلنا يعيد إلى الذاكرة الكلام الذي ذكرناه، إن الإنسان لا يجوز له أن يتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الشاق لكونه شاقا، لا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى الله بالمشقة ذاتها لذات كونها مشقة. لماذا؟ لأن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بشيء شرعه الله، فأنت لا تخترع لنفسك قربة لم يأذن بها الله أو لم يأمر بها تتقرب بها إلى الله، وإنما تتقرب بما قد شرع. ونحن عندما نستقرئ أحكام الإسلام والقربات التي شرعها الله عز وجل على اختلافها وتنوعها لا نجد بينها إطلاقا أي قربة شرعها الله فقط لكونها مشقة، لا نجد بين كل ما أمر الله عز وجل به أمرا توجه من الله إلينا لا لشيء إلا لكي نتحمل من خلال تنفيذه المشقة والجهد. مثل هذا الحكم مفقود في الشريعة الإسلامية، وإذا كان الأمر كذلك إذا لا يجوز للإنسان أن يخترع من عنده عملا شاقا ويقول أنا أريد أن أتقرب إلى الله بهذه المشقة دون أي خلفية أخرى حتى يراني الله كيف أتحمل الأذى والألم في سبيله. هذا التصور خطأ، وهذا لا يقرب الإنسان إلى الله أبدا. وورد في السنة أدلة كثيرة على هذا، من ذلك قصة ذاك الرجل الذي أقسم أن يقف تحت الشمس على قدم واحدة، فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. مبنى شريعة الله على المصالح وليس مبناها على المشاق، قاعدة معروفة. ولذلك يقول سلطان العلماء، هكذا كان ملقبا في عصره، العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأمان، حيثما قرأت كلما قرأت قول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا، فأصل السمع جيدا إلى ما بعد هذا النداء، فإنك لن تجد إلا أمرا بما فيه خير لك أو نهيا عما فيه شر لك. إذن كل أوامر الله لمصلحتنا، وكل النواهي أيضا لمصلحتنا، لأن الله لا ينهانا إلا عن شيء إذا فعلناه أسأنا إلى أنفسنا. إذن عرفنا أنه لا يجوز أن يتقرب الإنسان إلى الله بالمشقة لذات المشقة، لأن الله ما شرع مثل هذه الطاعة. ولكن بعد ذلك نقول الباري عز وجل شرع أحكاما كثيرة تكمن في داخلها مصالح تعود إلى مصلحة من المصالح الخمس التي شرحناها من قريب، وهي بهذا الترتيب: مصلحة الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. ما من شيء شرعه الله إلا وهو مرتبط بمصلحة من هذه المصالح الخمس. فيمكن للإنسان عندما يريد أن يطبق هذا الأمر الإلهي بهذه المصلحة يمكن أن يحتاج إلى أن يخوض غمار بعض المشاق لكي يؤدي هذا الواجب. هذا يحصل عندئذ، تكون المشقة جسرا لا بد من اجتيازه لأداء الواجب الذي فيه مصلحة للإنسان. ففي هذه الحالة لا بد للإنسان أن يجتاز جسر هذه المشاق. فإذا اجتاز هذه المشاق أتهدر له هذه المشاق أم تكتب؟ ماذا تقتضي عدالة الله ورحمة الله بعباده؟ تقتضي أن تسجل له هذه المشاق. وهذا ما يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقربات كثيرة كما شرحنا وكما نشرح، كثيرة جدا، تعد بالآلاف، ومقياسها كل عمل يعود بخير إليك أو إلى أحد من الناس، على أن يكون هذا الخير منضبط بسلم الأولويات الذي دلت عليه هذه المصالح الخمس بهذا الشكل: الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا. فإذا الإنسان أراد أن ينفذ مصلحة من هذه المصالح الكثيرة التي لا تتناهى، واقتضت هذه المصلحة تنفيذها، اقتضى تنفيذها نوع من التعب، نوع من الجهد، فمن فضل الله عليه بل من عدالته التي ألزم الله ذاته بها أن يكتب لك أجر العمل الذي قمت به وأجر الطريق الشاق الذي خطته إلى ذلك العمل. فالإنسان الذي يذهب إلى مسجد أو إلى معهد أو إلى مدرسة ليتعلم علما شرعيا أو علما مفيدا لمجتمعه، نعم، واضطره هذا الأمر، طبعا هذا العمل مشروع ومبرور وللإنسان عليه أجره، اضطره هذا العمل أن يصير من طرف البلد إلى طرفه، لأنه لا يوجد معهد أو مسجد فيه هذا الدرس إلا بعيدا عنه، فسلك إلى ذلك طريقا طويلا. في الصيف عانى من الحر، وفي الشتاء عانى من الأمطار والبرد، أفيكتب الله له فقط أجر عمله ودراسته بعد أن يصل إلى ذلك المعهد أو المسجد، أم يكتب الله له أجر ذلك وأجر التعب الذي لقيه في الطريق؟ شيء طبيعي أن يكتب له أجر التعب الذي لقيه أيضا في الطريق. لكن انظروا إلى فلسفة القضية، هل الباري يكتب لك الأجر على هذا التعب لأنك جعلت هذا التعب هدفا لك، ولأنك جعلته محور حركته؟ لا، لو قصدت ذلك لم يكتب لك الأجر، ولكن الله كتب لك الأجر لأنك جعلت هذا التعب جسرا إلى الهدف المشروع. فهذه القطة ليست مشروعة لذاتها، ولكن لما كانت سبيلا لا بد منه إلى الهدف المشروع كان الثواب على الهدف وعلى السبيل الذي اقتضاه ذلك الهدف. وبناء على هذا فينبغي أن نعلم أن جميع القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله خاضع لهذا المعنى، خاضع لهذا المعنى. الخفير الذي يحرس البلدة أو يحرس دارا من الدور أو مؤسسة من المؤسسات ضد عدو ربما جاهد، هذا العمل الذي يقوم به لا شك أنه قربة كبيرة، لأن عرفنا أنه يصب في خدمة إنسانية واضحة جميلة. لكن هذه الخدمة بحد ذاتها لا حجم، يسهل هذا الحارس أو هذا الإنسان من المساء إلى الصباح، ومعاناته للبرد في الشتاء وللحر في الصيف مثلا، أو لأي تعب من الأتعاب، أو بعده عن داره وأهله، هذه المعاناة أيضا تكتب له، ذلك لأنه لا يقف في هذا المكان هكذا فقط من أجل أن يتلقى المشقة لعد مزمينا، ولما ادخر الله له على ذلك أجرا، لكن الله يكتب له الأجر لأن هذا الجهد جلب لهدف المشروع. وهكذا كل ما يخطر في البال، الطبيب الذي يناوب في مستشفى له أجر، أجر على الهدف، وهو رعاية من قد سيأتي في جنح الليل إلى ذلك المكان من المرضى الذين يحتاجون إلى الإسعافات السريعة، هذا الهدف. جلوسه، سهره، ابتعاده عن داره، عن أهله، عن أصدقائه في هذا المكان، يكتب له على ذلك أجرا أم لا؟ يكتب، لكن يكتب له على ذلك الأجر لأن هذه المشقة جنبت لذلك الهدف، جنبت لذلك الهدف. حتى ولو أنه سهر الليل كله ولم يأتي أي إنسان يحتاج إلى إسعاف مثلا، لكنه كان موطنا نفسه، مهيئا نفسه، يكتب له الأجر لأن مشقته وظفت لهدف، مشقته وظفت لهدف. كذلك الإنسان الذي يذهب، أي موظف، تخيلوا أي موظف في أي مؤسسة، بشرط أن تكون وظيفته تؤدي خدمة يقرها شرع الله أي خاضعة لسلم هذه المصالح الخمس، نعم، طبقا لهذه الأولويات: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. هذا الموظف يكتب له نوعان من الأجر، أجر على عمله وخدمته للناس على اختلاف هذه الخدمة، الأجر الثاني على الجهد والمعاناة التي يراها من خلال عمله هذا، هذا شيء مستقل ولا داعي إلى ضرب الأمثلة، فالأمثلة كثيرة والمعنى واضح. وعندما أقول هذا الكلام أسلك سبيل أو أسلوب القرآن، فالقرآن دائما يقول إن الذين آمنوا، والذين آمنوا دائما يكرر هذا الكلام: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكن الضمير ضمير مذكر والكلام معني به كلا من الرجل والمرأة. نعم، لقد ذكرنا أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نرى للنساء ذكرا في القرآن، كل عن الرجال، فأنزل الله قوله، الآية الطويلة بأولها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية. نعم، بين الله أن المسلمين والمسلمات في كل الأعمال سواء فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام، لكن للتغليب وللاقتصار على وجه التغليب يذكر ضمير الذكور ويراد به كل من الرجال والنساء معا. فهذا الذي نقوله ينطبق على الرجال والنساء. المرأة التي تسهر على رعاية طفلها عندما يعاني من ألم أو مرض فلا ينام الليل، لا ينام ولا ينين ولا ينين إما مثلا، وتسهر عليه ربما إلى الفجر أو ربما لا ترقد إلا قليلا. لا على ذلك كما نقول أجران اثنان، الأجر الأساسي على الرعاية، هذا شيء هام جدا. الأجر الثاني على ما اقتضته الرعاية من تحمل الجهد وتحمل العنف والسهر. ومثل هذا مثل كل من أمثلة الأخرى. المرأة التي ترعى زوجها وتقوم بخدمته ويقتضيها ذلك نوعا من التعب قطعا، يكتب لها أجران، رعاية الزوج هدف لأن ذلك يصب في مصلحة أسرية هامة جدا. ثانيا المشقة التي اقتضاها ذلك، عندما تخرج المرأة هي الأخرى إلى المساجد لتشهد دروسا أو صلاة جماعة، لا جمعة، جمعة لا، أو صلاة جماعة، ما قلناه عن الرجال يقوله الشرع أيضا عن النساء. ومن قريب قلت أنا أتمنى، لا أقول أتمنى، أتمنى يكون للمستحيل، أنا أرجو، ما هي غلطة الناس يقولون دائما أتمنى لك السعادة، أتمنى لهم، ولو فهموا لضحكوا على أنفسهم من هذا الكلام، لأن التمني هو طلب الشيء الذي لا ينال. نقول أرجو، أنا أرجو من الرجال التي تشرف على بناء المساجد ألا تبني بعد اليوم مسجدا إلا وترعى فيه حقوق النساء. ينبغي أن يكون في كل مسجد جانب جماعة خاص للنساء بحيث تستطيع المرأة أن ترتدي إلى ذلك الجناح وتكون كما لو كانت في دارها، تتوضأ، تأخذ راحتها بكل معنى الكلمة، تصلي، تحضر الدروس، كل هذا. في كثير من البلاد العربية يتم هذا الأمر، لكننا نحن لا نلتفت إلى هذا المعنى. والمرأة كالرجل، المرأة أحوج إلى الرجل، أحوج من الرجل إلى أن تتفقه الثقافة الإسلامية، لأن تربية الأطفال معظمها يكون بأيدي النساء. الرجل يخرج من الصباح إلى وظيفته وعمله، والأطفال يكونون تحت سلطة من؟ الأم. فإذا لم تكن الأم واعية لدينها، عارفة أبعاد إسلامها، مثقفة ثقافة واسعة، كيف يمكن أن ترجع لبان هذه الثقافة أولادها؟ لا يمكن. أما الأم المسلمة إسلام تقليديا، فإسلامها التقليدي لا يفيد لا أطفالها ولا يفيدها ربما شيئا. وهذه الثقافة أين تتحصل؟ تحصل في مثل هذه الأماكن طبعا. وهذا يدعونا إلى أن نقول كلمة بين قوسين، المرأة لا يحق لها أن تدخل المسجد إلا إن كانت طاهرة، فإن كانت غير طاهرة يعني إن كانت في محل لا يجوز لها لا لحضور درس ولا لصلاة ولا لأي هدف، لا يجوز لها أن تمسك في المسجد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض. نعم. والبعض يقولنا إذا كان القصد حضور درس لا صلاة فما في مانع، من الذي أتى بهذا؟ هذا اختراع. نعم لا يجوز، لكننا نتكلم عن الأوقات الأخرى التي تكون المرأة فيها مهيئة لأداء شعائرها وصلاتها ينبغي ان تفتح المساجد لها كما تفتح للرجال تماما. واذا كان الامر كذلك فخطواتها الى المسجد، الى الدروس، الى الاعمال الاجتماعية وما اكثرها التي يمكن ان تنهض المرأة بها تحت مظلة الشرع وبضوابط من دين الله عز وجل، كل ذلك يكتب لها الاجر على الهدف المرسوم وعلى ما اقتضاه ذلك الهدف من جهد وتعب. قبيلة بني سلمة، أي هذا الرجل الذي يتكلم عنه أبي بن كعب رضي الله عنه، الأجر الذي أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ذكره لهما من هذا القبيل. فهذا الرجل يقول أبي: ما أعلم إنسانا داره أبعد من المسجد من دار هذا الرجل، لأنه كان في ضاح يخالف المدينة، ومع ذلك فلم تكن تخطئه صلاة في المسجد. وقال له لعله أبي أو غيره: اشتري لنفسك دابة ما دمت حريصا على الصلاة في المسجد. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. هنا سؤال أيها الأخوة، ممكن أن يقول منا قائلا: هذا الإنسان بوسعه أن يشتري دابة، وإذا اشترى الدابة فبوسعه أن يوفر هذه المشقة، إذا لماذا يكتب له الأجر على هذا المشي وعنده قدرة أن يشتري دابة فلا يجد هذا التعب في سبيل المجيء إلى المسجد؟ هذا الكلام غير واضح. أنا أخرج من داري وأمشي ربع ساعة أو نصف ساعة لأصل إلى المسجد المفضل، لا عندي عند الله، مسجد رسول الله مفضل على بقية المساجد، وإلا فأي مسجد مثل الآخر إلا هذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، مسجد رسول الله، المسجد الأقصى. نعم، أنا أعلم عندما أنني عندما أمشي نصف ساعة أن الله يكتب لي أجر هذا المشي مع أجر شهود صلاة الفجر. إذا عرفت هذا فمن حقي أن أتشبث بهذا الأجر، من حقي أن أقول أنا أوثر أن آتي مشيا، لأن هذا المشي لن يضيع بل يدخر الله لي عليه أجرا، فمن حقي أن لا أضيعه. لماذا؟ لأنني عندما أقول سأشتري سيارة أو دراجة مثلا وأسرع بها إلى المسجد في دقائق، أكيد أنا عند هذه الحالة سجلت لنفسي أجر الصلاة وأما أجر المشقة فذهب، ما في مشقة. فعندئذ من حقي، وإن هذه المشقة ليست مرادة لذاتها وإنما هي سبيل إلى الوصول إلى المسجد، من حقي أن أحافظ على هذا الأجر كما قال هذا الرجل الخبير. ولذلك أيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكد له أن الله عز وجل سيكتب له أجر ممشاه إلى الصلاة وأجر رجوعه أيضا إلى أهله، لأن تعبه عند رجوعه إلى أهله فرع عن تعبه إذ خرج من عند أهله إلى المسجد. لولا خروجه إلى المسجد لما احتاج إلى النصب والتعب في سبيل رجوعه من المسجد إلى الدار. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا، وهو الذي يرد على إشكال ربما يخطر في بال بعض الإخوة. مثلا نحن نجد بعض الزاهدين في الدنيا يخشى الشيوان في طعامه وفي لباسه وربما في سكناه، ونحن نعلم أنها يرون على هذا. قد يسأل سائل هذا الإنسان كيف يؤجر، وكأن الرجل قد جر على نفسه المشقة جرا لذاتها، وقد قلنا لا يتقرب إلى الله بالمشقة. هنا صورتان: صورة إنسان قعد عن جمع المال الكثير واتجه إلى الطاعات والقربات وخدمة الناس، واضح كيف؟ يتعلم العلم. طبعا عندما انصرف إلى هذا لم يجد الفرصة السامحة لجمع المال، فرصته رقيقة وأصبح يعني يدع إنسان فقير. نعم، ومن ثم فبطبيعة الحال لا يجد أمره إلا الخشن من ربما من الثياب، لا أن عنده طعاما جيدا تهفو إليه النفس، عافه وتركه وأخذ نعم يكتفي بكسرات من الخبز اليابس. لو فعل هذا لقلنا هذا مرفوض. كما أقول لكم، زيدا من الناس يأتيه المال، كلما المال محتاجا أو محتاجين فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، موجودون هؤلاء الناس. يأتيه المال غدا يبحث عن أسرة منكوبة يدفع لها هذا المال كله، يعود إلى حالة من الضيق. فبطبيعة الحال عندما يأكل يأكل من الطعام أدناه، عندما يلبس يلبس من اللباس أدناه. لاحظوا المعنى أيها الأخوة، هذا الإنسان يقع داخل تحت القانون الذي ذكرناه. الأجر العظيم يكتب له على أنه أنفق المال يمينا وشمالا، هذا هو الهدف الذي يدخل في المصالح الخمسة. لكن هذا جر عليه مشقة. ما هي هذه المشقة؟ أنه لم يعد يأكل إلا النزل القليل، ولم يعد يلبس إلا الخشن من الثياب، وأصبح يقتنع بالدار البسيطة. هذا الوضع جره عليه إيثاره للناس، والإيثار قربة من القربات، أو جره إليه انصرافه إلى دراسة العلم. أنا أعلم شبابا هم في بلادهم أغنياء، أسرهم غنية، ويتقلبون في رغد من العيش، لكن تركوا ذلك الغنى وجاءوا إلى هذا المكان، إلى هذه البلدة بالذات، وانقطعوا هنا لدراسة العلم، لدراسة شريعة الله عز وجل. زجهم هذا الوضع في شغف من العيش وفي جهد من العيش. فهذا الإنسان يكتب له أجران اثنان، وكل منهما من العظم بمكان. الأول أنه هاجر في الله في سبيل الله عز وجل، وأعظم هجرة في سبيل الله هجرة لطلب العلم. الأمر الثاني أنه عندما هاجر في سبيل الله اقتضاه ذلك أن يعاني من مشقة، مشقة الابتعاد عن ماله، الابتعاد عن رزقه، الابتعاد عن طعامه، لم يعد يستطيع أن يتمتع، فيكتب له هذا الأجر تماما. وهذا هو حال الصالحين الذين قد تسمعون عنه. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كان يدرس بالمدرسة النظامية، هي الجامعة من أعظم جامعات ذلك العصر، المدرسة النظامية. ثم وشعر أنه بحاجة إلى أن يخلو مع نفسه حينا من زمن، لا إلى ما لا نهاية، من أجل أن يصفي نفسه من العلائق والشوائب، وأن يطهرها من حب السمو وحب الزعامة والظهور ويجعل أعماله خالصة لله عز وجل. هذه الرحلة جرت عليه الدم وجرت عليه المتاعب. من هذه المتاعب أنه أقام ردحا من الزمن في المسجد الأموي في إحدى غرف المسجد يؤلف كتاب الإحياء. طبعا طبيعة الحال بعيد عن أهله، بعيد عن وطنه، بعيد عن عمله، يقتضي الوضع أن يعيش عيش الكفاء. فكانت حياته هكذا، كتب له الأجر، لكن ما كتب له الأجر من أجل أنه كان يأكل الكسر في الدنيا بسا شو يعني؟ إنما كتب له الأجر على أنه كان يعاني من منهاج من الطاعات والقربات ليزكي نفسه، وتزكية النفس قربة من أعظم القربات. هذه القربة اقتضت بدورها أن يعاني من بعض المشاق، فكتب له الأجر على المشاق لأن هذه المشاق جندت ووظفت في سبيل هدف مشروع شرعه الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل فيصلي، وقد قرأنا ذلك، إلى أن تورمت قدماه بل تشققت أيضا كما ورد في الصحيح. طيب هنا نسأل، هل النبي عليه الصلاة والسلام أطال القيام وصلى كثيرا كثيرا من أجل أن تتورم قدماه؟ إن كان هذا فهذا غير مشروع، ولم يشرع الله لا لرسول ولا لغيره أن يفعل ذلك. ما خطر في بال رسول الله هذا إطلاقا، ولكن خطر في بال رسول الله أن يعبر عن عظيم شكره لله وأن يعبر عن عظيم حبه لله، يعني جعله رسولا. مو قليل هذا، أبدا ما هو قليل. كيف يعبر؟ لا باختراع عبادة لم يأذن بها الله، وإنما بالإكثار من طاعة شرعها الله. ما الطاعة التي شرعها الله؟ القيام من الليل، هكذا أمره الله. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال لبيك يا قام، وأطال القيام وأطال الصلاة، لا يفكر ولا يهدف لا إلى ورم قدمين ولا إلى تشق قدمين، ولكن هدفه أن يعبر بصلاته عن شكره لله، عن حبه لله، عن تعظيمه لمولاه عز وجل. فجرت عليه الصلاة بدورها هذا الطاعة، شيء طبيعي. فكتب الله له الأجر على الصلاة وعلى هذه المشقة. نخرج من هذا بالنتيجة التالية، لو أن إنسانا قام من الليل ووقف يصلي ووضع مثل عينيه الهدف التالي، أنه يريد أن يقف يصلي هكذا حتى يشعر بألم في قدميه، هدفه من الإطالة أنه يشعر بالألم، بس يشعر بالألم بنبسط خلاص عمل يعني شيء، هذا العمل خطأ. والباري عز وجل يلقي عمله هذا وراءه ظهريا وراء هذا العبد ولا يكتب له عليه أجرا. تريد أن تصلي لتنال أجرا، تضع نصب عينيك الهدف المشروع وهي الصلاة. طيب إذا أطلت الصلاة أنت تطيلها في قراءة القرآن، كلما أطلت كلما كتب لك أجر. ضع هذا الهدف نصب عينيك ولا تبالي بشيء بعد ذلك، فإن جاء الألم في سبيل هدفك القدسي كتب الله لك الأجر على الهدف وعلى الألم. هذا المقياس نفهمه جيدا، فإن وجدتم من شذ عن هذا القياس فاضربوا بعمله عرض الحائط. نحن نعلم أن في التاريخ رجالا نقرأ أخبارهم، مثلا عندهم الطعام الوفير الكثير، مع ذلك كان أحدهم
يمنع نفسه من هذا الطعام ويحبس نفسه على تمرة مثلا. طيب يغمى بحاجة إلى أن يشرب، والماء البارد أمامه لا ما بده يشرب، حتى يعني يشعر نفسه بأنه لا يبالي بالمشاق، كأن الله قال له لقد أريتك الماء الوفير يضرب من أجل أن تراه عينك ولا تتمتع به. يبقى الباري عز وجل، من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا غير مشروع أيها الإخوة، وعمل هذا الإنسان ليس حجة إطلاقا، إنما الحجة كتاب الله والحجة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام هذا الإنسان قربة لله، هدفه الصوم، فجر عليه الصوم الظمأ وعانى من شدة الظمأ والماء يلتمع أمامه فصبر عظيم، يكتب له على ذلك الأجر. لماذا؟ لأن هذا التعب جند في سبيل الصيام، والصيام مشروع. نعم، أحد الصالحين وأظنه الجنين، نعم، جاءه ضيف الضيوف، فأرسل جيء إليه بطعام من أطيب الطعام، الطعام الذي يؤتى الشبع ومن بعده الحلوى أيضا، كأطيب ما يمكن وأثمن ما يمكن أن تعلمون اليوم من طعام. نعم، كان في المجلس مريد من المريدين الجبر، أبى أن يأكل تزهدا، شوف الطعام موجود وجاء وبدون استشراف نفسه، فقال له الجنيد هل تكلفنا لهذا الطعام؟ يعني هل أرقنا ماء وجهنا في سبيله؟ هل بذلنا جهدا وتعبا في سبيل تحضيره على الرغم من أن شيء أبسط منا موجود؟ ما تكلفنا، إذا كل. نعم، هكذا قال له الجنيد. نعم، وإذا جاءك شيء بدون استشراف نفس فردته فكأنما رددته على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليه. ولا أن تأكل وتشكر الله شكرا حقيقيا نابعا من قلبك خيرا من أن لا تأكل وتتمنن على الله بصبرك. لأن تأكل الطيب من الطعام وترتدي الجيد من الثياب ويحملك ذلك على الكثير من الشكر القلبي الحقيقي لله عز وجل خيرا لك عند الله عز وجل من أن ترى النعمة فتبتعد عنها وتمتن على الله بأنك من الصابرين. ليس الأمر هكذا، بقيت بقية واحدة، شيء واحد أيضا إشكال ونزيد عنه. قد يقول منا قائل طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت بيقين أنه كان يمر عليه الليالي ذوات العدد ولا يستوقد في بيته نار لطعام، يعني ما في طعام مطبوخ، إنما هو الأسودان التمر والماء. وأيضا ثبت أنه ربط على بطنه الشريف الحجر من الجوع، ثبت في الصحيح، وقد أوتي خزائن الدنيا وكانت الأموال وفيرة عنده، فلماذا فعل بنفسه ذلك؟ كثير من الناس لا يتنبه إلى الحكمة العظيمة التي تكمن وراء هذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام يلين من خلال زهده هذا، إن صح تسميته زهدا، ولا مرة ما حرم شيئا مما ابتعد عنه إطلاقا، ولا مرة من المرات زهد الناس فيما زهد هو فيه أبدا، بل كثيرا ما كان بيته بهذا الشكل الذي قلته لا يستوقد فيه نار لطعام، وبقية الصحابة يطبخون ويأكلون ويتفننون في الطعام فلا يعتدي عليهم بكلمة ولا يقول لهم شيئا اطلاقا. طيب اذا ما الحكمة؟ ايها الاخوة انتم اليوم تعلمون كم هنالك من الألسنة الطويلة التي امتدت اكثر من طول ثعبانة وفاضت بالسم الناقع، لا سم العلم، العلم ما في سم، ولكنه سم الحقد والدغينة على محمد عليه الصلاة والسلام وتاريخ الإسلام. هذه الألسن أو هذه الأقلام ماذا تقول وتكتب؟ أن محمدا عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام من عنده طبعا، محمدا عليه الصلاة والسلام كان مصلح اجتماعي وكان متجه إلى الزعامة، وكان هدفه أن يأخذ الزعامة من الفرس ويضعها في إخوانه العرب، هكذا قال أمثال فان فيوكن وكريمار وتلاميذهم وعبيدهم من الشرق العربي المسلم. فالباري عز وجل حكيم وعليم جعل كل يوم من حياة رسول الله ردا وتبكيتا وإخراصا لهذا الباطل الأحمق الحاقد، الرجل الذي يطمح إلى ملك، يطمح إلى تخطيط، يهدف إلى أخذ الزعامة والإمبراطورية من الفرس والرومان ووضعها في الجزيرة العربية. إنسانا بهذا الشكل كيف ينبغي أن تكون حياته الشخصية؟ حياة مسخ، حياة طرف، حياة نعيم، أليس كذلك؟ هذا وذاك أمران متلازمان، ولكن يشاء الله عز وجل أن نعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة كل دقيقة فيها رب وتمزيق لهذا التصوف. فمن أجل هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان بيته؟ بيت فقر، وكان كما تعلمون يؤثر على جنبه الحصير. فعلا لك إليش سيدنا عمر قال له، قال يا رسول الله ملوك كسرى وفارس حالتهم كذلك، أنت أكثر بسواهم. فقال أما ترضى أن تكون له الدنيا ولنا الجنة؟ هذا المنطق يمزق هذا الكلام الباطل ويضعه تحت حذاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستوقد في بيته نارا للطعام ويكتفي بالتمر والماء، تعلم أن هوية هذا الرجل ليس هوية طامح إلى أخذ الإمبراطورية من الفرس وزرعها في الجزيرة العربية أبدا. عندما تجد أنه يربط الحجر من الجوع على بطنه الشريف في غزوة الخندق، غير الخندق نعم، صابرا محتسبا، تعلم أن هذا الرجل ليس بالإنسان الذي يطمح إلى الزعامة. عندما تأتيه نساء يقول له باحتجاج نريد أن نتمتع كما تتمتع أدنى امرأة من الصحابة، ما بدنا أرقى شيء، كما تتمتع أدنى امرأة من الصحابة نريد أن يقول لنا مثل هذا الحس. إذا دار رسول الله نسائه لا يتمتعن حتى بأدنى ما تتمتع به امرأة من فقراء الصحابيات، فماذا قال رسول الله؟ سكت إلى أن جاء الجواب من عند الله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله، إن كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتلا هذه الآية فانصاعت كل واحدة للبقاء على ما هي عليه، ومنهم السيدة عائشة على الرغم من أن رسول الله قال لها لا تستعجلي بل استشيري أبويك. فقالت أفيك استشيري أبوي يا رسول الله، بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. إذن أيها الإخوة، وصلنا إلى معرفة بحكم رائعة هامة جدا. رسول الله ما حرم حلالا ولا منع رزقا ولا أمرنا بهذا الذي ألزم به نفسه أبدا إطلاقا، والدليل واقع الصحابة. لكن كان له وضع خاص، لأن رسول الله مستهدف، لأن ومتى في عصرنا، في عصر ماذا كان ملكي الكلام؟ الله يعلم هذا، والله أنشأ رسوله بهذا الشكل حتى يحصن ضد هذا الاتهام الباطل الجائر الظالم الكاذب. من أجل هذا الوضع الخاص أحيا رب العالمين رسوله هذه الحياة بهذا الشكل، كي لا تكون هنالك حجة مقبولة علمية تفسر شخصية رسول الله أنها شخصية زعيم مصلح غاوي ملك زعامة إمبراطورية إلى آخره. ومن أجل هذا فضح هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. في واحد أجنب اسمه أوديار تيلي، هذا الرجل كان أصلا مستشرق ثم أسلم وحسن إسلامه، وقام يرد على من يتهم رسول الله بأنه غاوي زعامة إمبراطورية، وقال نحن نعرف بعض من بعض، كنا نقول هذا الكلام ونحن نعلم أننا كاذبون فيه. كيف يمكن أن يكون إنسانا يطمح إلى الزعامة والملك وحياته بهذا الشكل؟ كيف يكون إنسانا يطمح إلى الزعامة ويموت وعليه دين؟ كيف يكون وضعه بهذا الشكل؟ هذا هو السبب في أن رسول الله كان يعيش حياته بهذا الشكل. ولذلك ما نتصور أن هذه حجة، أن نحن كمان لازم نرفع الحجر على بطننا. في بعض المتزهدين السذج يقول الرسول ما أكل من هذه الأصناف، شلون ما ناكل منها؟ الرسول ما جمع بين لونين، الرسول لكن الرسول كان هدفه من هذا. شوف الأمر، الرسول ليش كان أمي؟ من أجل هذا. الرسول كان أمي، هل هذا يعني أن نحن كمان نكون أمي؟ أمية رسول الله عنوان نبوته، لكن أمية زاد من الناس عنوان جهله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه أمي لظن الناس أن القرآن تأليفه، وأن كل ما فيه من تشريع أخذه من موسوعة جستنين مثلا، هكذا كانوا يتصورون. فجعله الله أمية أيضا حتى يقطع ألسنة المتخرسين. فهل هذا يعني أن المسلم أن يكون الناس أميين؟ هذا مثله. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش في داره حياة معينة بهذا الشكل حتى يعلم الغاضي والرائح والعربي والأعجمي إلى يوم الدين أن هوية محمد هوية رسول، هوية رسول من عند الله عز وجل، وأن ما جاء به عهدة تركها في أعناق أمته، فمن طبق طبق ومن لم يطبق يحمل المسؤولية غدا. هذا هو السبب. فإذا عرفنا ذلك فإن هذا الموضوع لن يكون إشكالا في طريق كلامنا الذي كنا نشرحه. التقرب إلى الله بالمشقة لذاتها تقرب باطل، وإنما المشقة يؤجر عليها إن كانت مجندة في سبيل هدف المشروع. الحمد لله رب العالمين.